نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، موضحا أن المفاوضات تجري ليتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. افتتح يوم أمس في العاصمة الإيرانية طهران المعرض الدولي 29 للنفط والغاز بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ووزير النفط محسن باكي النجاد وشخصية سياسية عربية وأجنبية وأكثر من 2000 شركة محلية ودولية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
صناعة النفط والغاز تعد القلب النابض لاقتصاد إيران، ويشكل الاستثمار في الذهب الأسود ومشتقاته منصة حيوية في مسار تنمية البلاد. وفي هذا السياق احتضنت العاصمة طهران فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
نسعى في هذا الملتقى الدولي إلى الاستفادة من جميع الإمكانات والخبرات وتعزيز التبادل التجاري وترسيخ مكانة إيران كركيزة أساسية على الصعيد العالمي في قطاع النفط والغاز.
أكثر من 2000 شركة محلية وأجنبية من بينها كبرى الشركات العالمية اجتمعت هنا لعرض أحدث الإنجازات والابتكارات في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
احنا شركة ألمانية ومن المقر الرئيسي مجموعة في قطر، واحنا تخصصنا في ووتر تريتمنت، انواع تحليه المياه.
انا شخصيا بتمنى دائما يكون في الستاف تبعي مهندسين من ايران، يعني هم ويل ادكيتد وفيري ديديكيتد، بيشتغلوا كويس جدا وفيري سيريس، وخصوصا في قطاع الاويل اند جاس وفي القطاع الصناعي.
كما تحضر الشركة المعرفية الإيرانية بقوة في هذا الحدث لتضع بصمتها في السوق العالمية.
يتيح لنا المعرض فرصة التواصل مع العملاء المحليين، وقد نجحنا عبر هذه المعارض في اجتذاب عدة عملاء أجانب من روسيا، العراق، أفغانستان ودول الخليج الفارسي.
وفي إطار مواكبة أحدث التقنيات، شهد قطاع النفط والغاز الإيراني تطبيق الذكاء الاصطناعي كأحد أهم المشاريع الرائدة في هذا المجال.
من أجل تنمية وتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد، قررنا البدء بتنفيذ مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناته في تطوير منشآتنا.
ويهدف المعرض إلى إبراز القدرات الصناعية والتكنولوجية الإيرانية في مجال الطاقة، وتوفير منصة لتبادل المعرفة وجذب الاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار وتوسيع فرص التصدير.
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل قاطع ما قالته قناة فوكس نيوز الأمريكية وزمرة خلق الإرهابية بشأن العثور على منشأة نووية جديدة في إيران. وقال عراقجي إنه ومع استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة يتم نشر المزيد من صور الأقمار الاصطناعية لإثارة المخاوف بشأن إيران. ولفت عراقجي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعطيل المحادثات ولم يعود لديه أي مصداقية، وهو يواصل الآن مساعيه لفرض إملاءاته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عملائه. للمزيد عن المساعي الإسرائيلية لعرقلة المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة نتوقف عند التقرير التالي.
بعد فشل المحاولة السابقة، جهود إسرائيلية جديدة لعرقلة المحادثات النووية بين طهران وواشنطن قبيل جولة رابعة قد تعقد الأحد في العاصمة العمانية مسقط، حسب ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع، وذلك بعدما كانت مقررة السبت الماضي وأرجأتها عمان لأسباب لوجستية. حملة تضليل تنم عن يأس مطلق يقودها الكيان الإسرائيلي بالتعاون مع منظمة خلق الإرهابية وفق طهران، عبر مزاعم بوجود منشأة أسلحة نووية إيرانية سرية، مزاعم دعمتها قناة فوكس نيوز الأمريكية بصور أقمار صناعية مصحوبة بسردية فيها الكثير من الخيال الواسع، ما يذكر بالصور الكاذبة التي عرضها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال قبل أعوام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول منشأة نووية إيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي علق على الصور بالقول إنه كالعادة تتداول صور أقمار صناعية مرعبة للغاية مع اقتراب استئناف المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أن نتنياهو ومع تدهور مصداقيته وانكشاف تورطه في أعمال تخريبية يلجأ بموجب سياسته لفرض إملاءته على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مجنديه القدامى والجدد. وتابع قائلا إن هذه المرة استخدم نتنياهو خدم صدام الإيرانيين معتبرا أن توظيف أعضاء جماعة منحرفة ما هو إلا علامة على اليأس المطلق. كما وصفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تقرير فوكس نيوز بأنه فبركة وأسلوب عمل جماعة خلق الإرهابية. وتأتي حملة التحريض الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه ترامب مرة أخرى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع إيران دون اللجوء إلى القصف حسب وصفه. وتؤكد إيران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأولويتها في الموضوع النووي الحل الدبلوماسي بشكل عادل وبمنأى عن أجواء التهديد، حسب ما قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. لكنه أكد جهوزية البلاد لأي حرب وبأي مقياس كان، متوعدا الأعداء بعقاب قاس إذا أخطأوا.
قالت إذاعة جيش الاحتلال إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيوني رون ديرمير أن الأخير قرر قطع الاتصال مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأوضحت الإذاعة أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمير أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به. ونقلت الإذاعة عن مسؤول صهيوني قوله إن حديث ديرمير مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا، فيما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مقربين من ترامب تأكيدهم أن العلاقة بينه ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها. خرجت مسيرات حاشدة في محافظة صعدة شمال اليمن تحت شعار لنصرة غزة بقوة الله، هزمنا أمريكا وسنهزم إسرائيل. واحتشد أهالي صعدة في 10 ساحات في مسيرات كبرى نصرة وإسنادا لغزة واحتفالا بهزيمة العدوان الأمريكي على اليمن. كما خرجت وستخرج اليوم مسيرات كبيرة بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية احتفالا بذات المناسبة. ورفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية مباركين انتصار القوات المسلحة اليمنية على العدوان الأمريكي، مجددين تأكيد ثبات موقفهم المناصر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الفشل الأمريكي بالتأثير في العملية العسكرية اليمنية المساندة لفلسطين دفع واشنطن إلى خيار إيقاف العدوان، مشددا على أن الموقف اليمني لم يكن كما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء على ترج واستسلام. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.
على مستوى المواقف العملية، صواريخنا، طائراتنا المسيرة، الزوارق الحربية، كل عملياتنا العسكرية واضحة ومعروفة. خلاصة الموضوع أن أولويتنا الواضحة المعلنة هي الإسناد للشعب الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي. هذه أولوية نعمل عليها. جاء الأمريكي في الجولة الأولى من عدوانه على بلدنا إسنادا للعدو الإسرائيلي، واستمر في العدوان على بلدنا، وشاركه البريطاني في مراحل متعددة. تغير الموقف الأمريكي من جديد، تحدث ترامب عن التهجير للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أطلق اليد للعدو الإسرائيلي للإبادة الجماعية من جديد، وفر له الأمريكي مخزونا ضخما من القنابل والصواريخ لقتل الأطفال والنساء في غزة، أتاح له المجال لمنع دخول الغذاء والدواء حتى حليب الأطفال حتى الغذاء الضروري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عدنا إلى موقفنا، عدنا بشكل متكامل بحسب مقتضيات المرحلة، ومستوى المعركة وطبيعة الموقف. الأمريكي عاد بجولة عدوانية جديدة على بلدنا، وكان مؤملا أنه سيحسم وأنه سيحقق ما لم يحققه خلال المرحلة الماضية، ولكنه فشل، وفشله واضح. حتى مستوى إسقاط طائرات الـMQ-9 التي أسقط منها 7 خلال شهر شوال يعني أن المسار فعال وتصاعدي. الأمريكي تصعد أكثر لكنه خسر أكثر وفشل أكثر. وما حصل أيضا في البحر في خلال التصدي لحاملات الطائرات في أقصى شمال البحر الأحمر وسقوط الطائرات المقاتلة وتدميرها التي هي الـF-18 بكلفتها العالية وبأهميتها الكبيرة للأمريكي. فالأمريكي هو في فشل، صعد أكثر لكنه فشل أكثر. نحن في مقابل ما يحصل نبني واقعنا على أرضية صلبة في مواجهة كل التحديات حتى على مستوى البناء الاقتصادي. ولو أننا نبني من تحت الصفر وليس فقط من نقطة الصفر، لكنه بناء على أرضية صلبة.
كشف مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى أن البيت الأبيض كان يبحث بشكل حثيث عن مخرج من حرب العدوان على اليمن والتي وصفوها بالمكلفة. ونقلت NBC عن مسؤولين أمريكيين أن الحرب على اليمن كلفت واشنطن أكثر من $1 مليار واستنزفت آلاف القنابل والصواريخ، كما أدت إلى إسقاط 7 طائرات مسيرة وغرق مقاتلين من طراز F-18. وتؤكد هذه التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين أن العدوان على اليمن لم يحقق أي من أهدافه المرجوة وأنه أصبح عبئا ماليا وعسكريا على الولايات المتحدة. يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث استشهد وأصيب عدد آخر من أهالي القطاع خلال الساعات الأخيرة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم منزلا شرقيا مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطيني وزوجته وطفلهما الرضيع. كما استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة. وفي غارة أخرى استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان مساء أمس جراء قصف على محل لبيع الأدوات المنزلية قرب مدخل مخيم النصيرات. حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفظائع المتصاعدة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي، وقالوا أن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة ومن دون أي شكل من أشكال المحاسبة. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا واضحا، إما التحرك لوقف المجازر أو مشاهدة الشعب الفلسطيني يباد أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب كارثية على الإنسانية المشتركة. وأشار البيان إلى أن غزة باتت منطقة رعب وبيئة منهارة، معتبرا أن ما يجري فيها أحد أكثر مظاهر انتهاك الحياة والكرامة الإنسانية فظاعة وقسوة. للمزيد عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة نستمع إلى التقرير الذي أعده الإعلامي الفلسطيني محمد البلبيسي من داخل القطاع.
التجويع هو السلاح القاتل الصامت الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي لقتل المواطنين الفلسطينيين. مع استئناف الحرب الإسرائيلية واشتداد الحصار وإغلاق المعابر باتت الحياة هنا صعبة. هذه خيمة واحدة من الخيام التي يتواجد بها المواطنين الفلسطينيين في ظل المجاعة التي تنتشر بشكل كبير وواضح. هذه عائلة فلسطينية تتوسط هذه الجلسة وأمامها القليل من الخبز الذي تم جمعه من قبل هؤلاء الأطفال من الشوارع ومن مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا الخبز فاسد لا يمكن للحيوانات أن تأكله. الآن هذه العائلة تقوم بجمع هذا الخبز وإعادة صناعته لإطعامها للأطفال. واقع صعب جدا، الحديث صعب. يعني حدثينا ماذا تفعلي؟ هذا الخبز من أين؟ كيف ممكن لكم تاكلوه معفن؟
والله العظيم ما في خبز، بس احنا شو نسوي؟ بروحوا للصغار بلموا اللي من الجوع، فانهم بحطوا على مي ببلوا بفتوا لهم، لان ما في اكل، لا في عدس ولا في رز ولا في حمص ولا في اي المعلبات غاليات، ماني قادر اجيب للاطفال، الاطفال بتنام من دون عشاء.
طب هذا الخبز معفن، هذا الخبز الان معفن.
انا ببر الكويس وبحطه في، وهينا زي ما انت شايف ناشف معفن.
أنا خايفة عليهم، أولادي مرضانين وعندي البنت خرسة، وهذا الخبز بلمه أنا وولادي وخواتي بلموه عسبت إحنا ننقعه بشوية عدس أو بشوية مي اللي أولادي يأكلوا ويصبر جوعهم. لا في أكل ولا في حياة، أبوي مريض لا شغل ولا مشغلة، أخوي معاه غضروف، أبوي معاه التهاب كبد وبائي.
إحنا مطعمين بنلملهم خبز ناشف، الدنيا صعبة معنا، كيس الطحين يعني اليوم 12 مليون مش قادرين نجيبه، واليوم احنا مش قادرين يعني من 9 الفار ايش نجيب لهم، والولاد الصغار كله بطلب خبز وبطلب جوع.
هذا الخبز فاسد، تم جمعه من شوارع المدينة ليكون وجبة أساسية لهذه العائلة الفلسطينية التي تعاني من ويلات الحرب والحصار.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الخطة الأمريكية الصهيونية لإسناد توزيع مساعدات محدودة في غزة إلى شركات دولية هي مناورة مدروسة لتقنين التجويع. وأضاف المرصد أن الهدف ليس الإغاثة بل فرض السيطرة وكسب الوقت لصالح الاحتلال وإجبار سكان القطاع على النزوح عبر إنهاكهم وتجويعهم. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير وانهيار مبنى كانوا في داخله برفح جنوبي قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جندياً قتل وآخرين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبوة ناسفة بوحدة تابعة للواء جولاني. إلى العناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. خبراء أمميون يحذرون من أن فظائع غزة تضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي. مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكارم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر أحمد بن علي العسقلاني، مصري المولد والمنشأ والوفاة. ولد عام 773 هجري وتوفي في سنة 852 هجري، محدث مؤرخ أديب وشاعر، له أكثر من 150 مصنفا في الحديث والتاريخ والأدب والفقه والأصول، بالإضافة إلى ديوان الشعر. في ديوانه عدة قصائد نبوية جاء في إحداها. واقصد له واسأل به تعطى المنى، وتعيش مهما عشت فيه سعيدا. خير الأنام فمن آوى لجانبه، لا بدع أن أضحى به مسعودا. المجتبى الهادي الذي منهاجه حاز الكمال ومهد التمهيدا. بالحق أرسله الإله إلى الورى، فغدا المطيع لما يقول رشيدا. صلى عليك وسلم الله الذي أحيا بك الإيمان والتوحيد. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أفلاطون في التهذيب: التهذيب أجمل شيء في أفضل إنسان. قال الشاعر أبو الفتح البستي في العقل: سل الله عقلانا نافعا، واستعذ به من الجهل تسأل خير معط لسائلي. فبالعقل تستوفي الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. في الأمثال: مثل عربي: الصمت أوسع من الكلام لأنه يحتوي. مثل فارسي: من باح بسره لسواه فقد علم سواه أن يبوح به. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة: الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت: ليلى نصيري. الإخراج الفني: علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتية الكهف نراهم في ليلتهم الأخيرة قبل حضورهم حفل استقبال الإمبراطور هادريانوس، منشغلين بتبادل أطراف الحديث واستعراض ذكرياتهم مع بعضهم البعض أو مع زوجاتهم في ليلة الوداع هذه التي تمثل بالنسبة إليهم لحظات وساعات حرجة لم يمروا بها طيلة حياتهم ولم يجربوها قبل اليوم الموعود الذي سينفذون فيه خطتهم المتمثلة في الإعلان عن إيمانهم بديانة السيد المسيح عليه السلام، ثم إكمال خطتهم هذه بالانقضاض على الإمبراطور هادريانوس ليزيلوا بذلك فكرة الألوهية من أذهان الناس. فلنتابع معا ما دار من أحاديث بين الفتية وراء الستار، وماذا اعتمل في صدورهم قبل تنفيذ خطتهم. كونوا معنا.
لماذا سكتتم؟ لماذا لا تنطقون بكلمة؟
تذكرت الليلة الأخيرة التي قضيتها مع أسرتي. كان زوجتي قد أنامت ولدي قبل موعد نومه في كل ليلة. سألتها عن السبب، كان جوابها قصيرا وبسيطا. قالت: أريد الليلة أن أقضي معك وقتا أكثر.
أنت لا تقضي مع أسرتك إلا القليل من الأوقات، على عكس ما يتصوره الآخرون.
ما عساك أن تفعل يا تلميخة، والسيد ماكسيميليان يحمل هذا التصور عنك.
لقد نطق السيد ماكسيميليان بالحق، أنا في الظاهر طبيب ديوكلاتيانوس وبلاطه، ولكنني أقوم في الحقيقة بعيادة المرضى الضعفاء.
معظمهم مسيحيون.
لا مشكلة لزوجتي فيكتوريا بسبب عمل، إنها لا تعارض عقيدتي، ولكن المرض بين الفقراء لا يعرف وقتا وساعة.
هل كانت زوجتك تعلم بقرارك التعاون مع ماكسيميليان يا تلميخة؟
تحدثت معها قبل ليلة من حفل الاستقبال، طلبت منها أن تصبر، فإن الله مع الصابرين.
نعم، إن الله مع الصابرين.
ماذا كان جوابها؟ هل وافقت؟
لم تعارض قراري، قالت إن الصبر لطالب الحياة الذين يريدون تحمل المصائب بالصبر، ولكني لا أتمنى بعدك سوى الموت. قلت لفيكتوريا إن على عاتقها بعد مسؤولية أكبر، عليها أن تواصل الطريق وتتولى رعاية ابنتنا. كانت فيكتوريا تصر على مرافقتي، كانت تقول إن الطريق لا يؤدي إلا إلى الموت، وإنها معي ولا تخذل.
ماذا حدث أخيرا يا تلميخة؟
قلت لفيكتوريا: طريقنا هو طريق الله، ونحن اخترنا الله، سواء في ساحة مواجهة ديوكلاتيانوس وهادريانوس أم في المقاومة والصمود. بشرتها بأنها تطلع بمسؤولية أكبر.
كلنا مع الله يا تلميخة، وحينما نكون مع الله فإننا سنكون معا في الحقيقة.
أجل، كما كانت فيكتوريا مصرة على مرافقتنا كزوجة لتلميخة.
وهو كذلك.
تعال يا كلوديا واجلسي. أريد أن أنظر إليك جيدا، ربما لا تسنح مثل هذه الفرصة.
ماذا حدث؟ لم أرك حتى اليوم مسرورا إلى هذا الحد.
ربما لم يكن لي سبب للفرح. الليلة هي الليلة الموعودة يا كلوديا، الليلة التي سنحطم فيها الصمت مع انبلاج الفجر في الحفلة التي سيقيمونها على شرف هادريانوس.
لماذا هذا السيف؟ لماذا تسقلونه وتحدونه بعد هذه المدة الطويلة؟
أسقله لأنه قد ينفعني.
ما فائدة السيف في حفل استقبال الإمبراطور؟ أولا تذهبون إلى قصر ديوكلاتيانوس؟
بلى، سنشارك في حفل استقبال الإمبراطور.
يا إلهي، هل تريدون قتل الإمبراطور؟
لا لا لا، ننوي ذلك. أعلم أن حدثا كبيرا سيقع في حفل استقبال هادريانوس. الليلة هي ليلة الله يا فيكتوريا، ليلة التوحيد وليلة تحطيم الأصنام. سنحطم وثن الإمبراطور والآلهة المزيفة في أذهان الناس.
هل أفهم من ذلك أن غدا هو يوم انفصالنا ونهاية حياتنا المشتركة؟
سيحدث ما يريده الله دون شك يا فيكتوريا. عليك أن تكوني صبورة في مقابل مشيئة الله.
يا إلهي، ما كان أقصر عمر حياتنا المشتركة يا يومانيس.
لقد كان عمر حياتنا المشتركة قصيرا
يا إلهي،
ولكنك أضفيت القيمة والفخر على حياتي. إن وقع حادث لي فلا تكوني لوحدك في البيت، واذهبي إلى بيت ماكسيميليان. أنت تجدين الطمأنينة إلى جوار السيدة هيلين يا فيكتوريا.
وهل تتصور أن من الممكن لي أن أتسلى ويهدأ لي بال من بعدك يا يومانيس؟
ولم لا يكون ذلك ممكنا؟ إن الله أفضل من يضفي الطمأنينة على الإنسان. نحن نقتل في سبيل الله، وأنتم تصبرون وتتحملون في طريق الله.
هل تريدون الذهاب إلى مكان ما يا يومانيس؟
أذهب إلى بيت ماكسيميليان. من المقرر أن نتحدث عن خطتنا في حفل استقبال هادريانوس. كلوديا، لا تسري في انتظاري فسأعود متأخرا.
وهل تتصور أنني سأستطيع النوم الليلة؟ سأكون في انتظارك يا يومانيس.
حسنا حسنا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
علينا أن لا نقر بإيماننا بالمسيح فقط.
لا أدري ما الداعي إلى قلقك يا تلميخة.
يا يومانيس، ما أن نقر بإيماننا بالمسيح حتى يقتلونا في جملة المسيحيين الذين يعتبرون المسيح ابن الله دون أن يعلم أحد بعقيدتنا.
هؤلاء المسيحيون يا تلميخة أفضل من الوثنيين 1000 مرة. أنا لا أفكر مثلك، بل إنني مطمئن من أن قتلنا سيؤدي إلى انتشار ديانة التوحيد والمسيحية.
أنا أتفق مع ماكسيميليان في رأيه. لا شك في أن هادريانوس قلق من انتشار فكرة التوحيد بين النبلاء والأشراف الروم. سوف لا يعود بمقدورهم نسبة الإيمان بالمسيحية إلى الطبقة المعدمة والفقيرة من المجتمع.
لقد تجاوز الليل منتصفه، سيبدأ الغد والمستقبل باسمنا وبرؤية أخرى. من الأفضل أن تذهبوا إلى بيوتكم. أعلم أن السيدة كلوديا والسيدة فيكتوريا بانتظاركما، فاذهب. جالوس.
نعم سيدي.
أرشد السيدين يا جالوس.
سمعا وطاعة يا سيدي.
في أمان الله، غدا أراكم في حفل استقبال هادريانوس.
تحية لك يا سيد ماكسيميليان.
تحية لكم حتى الغد.
يا من لا.
حلقتنا من تمثيليتنا الإذاعية أصحاب الكهف لم تنتهي بعد، فبعد أن تعرفنا معا على الأحاديث التي دارت بينهم حول المشاعر والأحاسيس المختلفة التي كانت تعتريهم في ليلتهم تلك، فلنذهب معا لنتعرف معا على ما دار بين قائد الفتية ماكسيميليان وزوجته المضحية هيلين من حوار وأحاديث حول اليوم الموعود، وكيف ودع بعضهما البعض الآخر، وكيف عاتبت السيدة هيلين زوجها ماكسيميليان لأنه لم يخبرها بخطته هذه التي وضعها مع فتية الكهف الآخرين. ندعوكم أيها الأحبة المستمعون لنرى ما سيحدث بشأن عزم الفتية على تنفيذ خطتهم. رافقونا.
لم تكن الأرض تسع ديوكلتيانوس فرحا بسبب حفلة استقبال هادريانوس. لقد كان منهمكا في الإعداد لهذا الحفل.
نعم، لم يكن ديوكلتيانوس يقر له قرار، كان يبدو وكأنه يطير، كان فرحا مسرورا طيلة الوقت.
إن لديوكلتيانوس علاقة صداقة قديمة مع هادريانوس، وهو يرى لنفسه مكانة خاصة عند هادريانوس، حتى إنه يفكر في استخلاف هادريانوس.
نعم، ولكنه لا يمتلك حظا في خلافة الإمبراطور، فأعضاء مجلس الشيوخ المتنفذون والأقوياء لا يسمحون حتى بطرح خلافة الإمبراطور خارج روما. على ديوكلتيانوس أن يكتفي بشرف إنقاذ حياة هادريانوس في الحرب.
صحيح، لقد سمعت من ديوكلتيانوس أنه قال إنه لشرف عظيم أن يزور الإله الإمبراطور هادريانوس الأرض التي أحكمها.
إن هادريانوس ليس شخصية هينة فأكثر من نصف العالم المتحضر تحت سلطته اليوم، وأما النصف الآخر من العالم فلا يعير له أهمية، وإلا لاستولى على العالم كله بجيشه الجرار. يا أخوة،
إن كل مناطق العالم تخضع اليوم لسيطرة الإمبراطورية الرومانية، من آسيا الوسطى ومن شمال إفريقيا وحتى قلب إفريقيا.
إذن من الأفضل أيها الأصدقاء أن نعي أننا لا نواجه شخصية ودولة صغيرة، ولا شك في أن هادريانوس سوف لا يألو جهدا في سبيل إخضاعنا وإذلالنا. يا أصدقائي، ليس لنا طريق للعودة.
العودة إلى أين؟ وهل من المقرر أن تعودوا إلى قصر ديوكلتيانوس؟
لا تقلق عزيزي أنطونيوس، سنصطحبك أنت وكيمتريو من الآن فصاعدا أينما ذهبنا.
الأجل.
لقد خطر على ذهني سؤال بعيدا عن المزاح، ألم تفكر أبدا في التنازل للإمبراطور وديوكلتيانوس ومهادنتهما؟
سوف لا يوافق هادريانوس وديوكلتيانوس وإن أردنا،
صحيح ما يقول،
فهما لا يقبلان بأقل من التوبة والخضوع والركوع تحت أقدام الأصنام.
لقد مشينا في طريق لا عودة منه، نحن لم نقف في وجه ديوكلتيانوس أو هادريانوس وحسب، بل في وجه الإمبراطورية الرومانية.
ما أصعب مهمة زوجاتنا؟
كنت أنا ومارتينيوس وديناسيوس قد أعددنا أنفسنا لقتل هادريانوس، ليس لنا زوجات وأولاد. لا شك في أن أباءنا وأمهاتنا في روما سيندهشون من إيماننا بالله الواحد.
نعم،
إن هادريانوس سوف لا يدع خبر تمردنا وتنكرنا لديانة التوحيد وعبادة الرومان للخرافات يخرج من فيلادلفيا يا أخوة.
نعم هذا صحيح.
لماذا تتجاهلون مقدرة زوجاتنا على مواجهتهم ومحاربتهم؟ أنا واثق من السيدة هيلين، لقد تحدثت معها بشكل مفصل البارحة، ستصبح شوكة في عين أبيها بفضل معرفتها ديوكلتيانوس ومصيرنا أيضا. ماذا تفعلين هنا يا هيلين؟ ألم تكوني نائمة؟
لم أستطع النوم، لقد سمعت رغما عني حديثكم مع تلميخة ويومانيس.
نحن لا نخفي عليك شيئا، كان بإمكانك الدخول.
لم أستطع، لقد توقفت رجلاي عن الحركة، لم أستطع فعل شيء سوى الاستناد إلى هذا الجدار.
كنت سأخبرك صباحا،
كان فخري دوما أنني معك والشخص الأول دوما عندك.
لا شيء غير ذلك يا هيلين، أنت في حياتي وأعز من روحي.
لماذا يجب ألا أعلم بما يدور في رأسك إن لم أكن قد جئت إلى غرفتكم ولم أسمع حديثكم؟ فمتى كنت سأعلم بقراركم؟ لابد أن أبي هو الذي كان سيخبرني بمقتلكم، أو كان جوليوس هو الذي سيعلمني بذلك.
أنا خجل منك يا هيلين، لم أكن أريد أن تقضي الليلة مضطربة، يمكنني أن أكشف لك عن خطتي في الصباح يا هيلين.
لقد اتخذت قرارك يا ماكسيميليان وأنت تنوي تنفيذه.
وهل تعارضين قراري ورأيي؟
أنا لا أعارضك كرفيق لك، ولكنني أعارضك إن لم تشركني في قرارك وخطتك. لقد اتفقنا على التعاون معا.
نعم لقد اتفقنا على التعاون وما زلنا، إن حب هيلين يرافقني دوما سواء في هذه الدنيا أم في الآخرة.
لم أكن سوى طفلا عندما حرمت من نعمة الأم. أما أبي فأنت تعلم أنني لم أرى منه سوى العذاب والآلام.
أعلم ذلك،
لم يكن لديه أحد في هذا العالم سواك يا ماكسيميليان.
أنت يا هيلين جعلتني أتعلق بهذه الدنيا، لم تكن أنفاسي لك فقط بل صمتي أيضا. إن كان من المقرر أن أنبس ببنت شفا في حفل استقبالها دريانوس وأصرخ معلنا الإيمان بالرب الواحد، فقد كان ذلك بدعمك لي. أنت تعلمين أنك وأركميد كل شيء في حياتي.
أريد أن أكون الشخص الرابع في مجلس الغد.
إذن فماذا عن ابننا أركميد؟
إله أركميد كبير، لا شك أنه سيحفظه، إنني أوكله إليه.
عليكم أنتم وتلميخة ويومانيس أن توعوا الشعب، إن قتلتم فمن الذي سيواصل طريقنا؟
لا أدري، كل ما أعلمه أنني أريد أن أكون برفقتك.
أنت تتحدثين يا هيلين بشكل وكأن الدنيا بلغت نهايتها.
نعم يا ماكسيميليان، ليس لي أحد سواك. هل تتصورون أن بإمكاني أن أتحمل عدم وجودكم؟
يمكن ذلك لهيلين التي أعرفها، أعلم أنها تستطيع. هل تظنين أن الانفصال عنك سهل علي؟ كلا، الله يعلم أنني لم أحب ولن أحب في حياتي شخصا آخر كما أحببتك. ولكن ماذا أفعل؟ فقد حلت لحظة اتخاذ القرار. الله يعينك ويلهمك الصبر.
أنت وحدك الذي أمتلكه في هذا العالم يا ماكسيميليان. يا رب، لقد بعثت لي في وحدتي وغربتي ماكسيميليان وأنقذتني. يا من إرادتك فوق كل إرادة، احفظ زوجي في رعايتك ولا تتركني وحيدة في هذه الدنيا المليئة بالوحشة والظلم. يا رب يا رب.
أقسم بالله إن خشية الموت نفسها لا يمكنها أن تجبرني على إذلال نفسي والسجود أمام هادريانوس. سنحطم غدا صنم الإمبراطور. ما أجمل قول مولاي المسيح الذي بشرنا قائلا: لقد ربيت عبادا ورفعت جباههم ولكنهم أذلوني، فمن المبكر إذن أن أنتقم منهم وأقول أنا أكثر من إنسان.
يبدو أن الأحداث المهمة والمصيرية ستكون بانتظارنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة المقبلة بإذن الله. فمن الأفضل إذن أن لا نستبق الأحداث وأن ننتظر حتى الحلقة المقبلة لنرى ما يخبئه القدر للفتية المؤمنين وما سيكون بانتظارهم بعد أن اتخذوا قرارا لا رجعة فيه في الجهر بإيمانهم أمام أعتى إمبراطور عرفه تاريخ البشرية، الإمبراطور الذي ادعى الألوهية متحديا إرادة الخالق الحقيقي سبحانه وتعالى. في أمان الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا،
شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا.
شبيت أنا على الحب يا ابا الحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
شبيت أنا على الحب يا ابا الحسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
نجم ضوى الليالي يا النساء خيالي، ويا نظر العيون يا نظر العيون، كل ضوى يا جلاله في علاه وجماله، كل قلب مفتون كل قلب مفتون. الشموس على دربك والنفوس انتي حبك بها فاز الكون. يا ملكا قد ملكت الدهورا، وكل قلب أتاك أسيرا. ملك ليمان يهواك يا من قبل سليمان كان أميرا.
أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس، أنت شمس الشموس يا أنيس النفوس.
يا وليدا من سجايا علي، بوركت علما وحلما ونورا، ولدت من نسل نجما عظيما، فكنت نجما عظيما كبيرا. مبروك للمرتضى
باسم الإمام الرضا، شعت نجوم الفضاء باسم الإمام الرضا. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت. شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت، يا حب يرضي الله مثل ما حبيت.
حبك ألقى صلاه علي،
تفوز غازلتك الشموس يا أنيس النفوس
إن حواري هواك فأشر ندوس بالجمر مولاي هيا نبقى على حبكم ما حيينا لسنا نهاب على الحب شيئا جمر الغضاء
اسم الإمام الرضا شعت نجوم الفضاء اسم الإمام الرضا شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت شبيت أنا على الحب يا بن حسن شبيت يا حب يرضي الله مثلك ما حبيت
للبشر أنوار للبشر أنوار كل شرفنا أملكم واللي يمسك حبلكم ما يخاف النار إنا مددنا إليك يدينا فانثر على روحنا يا سمينا عيدك مولاي عيد المعالي يفتح قد حسدونا عليك إمامي لما رفعت إلينا الجبين يا نار حساده في البرايا كوني سلاما وبردا علينا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبداً عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين خبراء أمميون يحذرون من أن فضائع غزة تدع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق أخلاقي مقتل جنديين على الأقل للاحتلال وإصابة 12 آخرين في عملية للمقاومة الفلسطينية برفح محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تتنازل أبداً عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين موضحاً أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية وقال قاليباف أن لست ضد المفاوضات أبداً لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات مضيفاً أن الطرف الذي نتفاوض معه حالياً هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته وتابع يجب ألا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل